أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. تستبد بالإنسان الحيرة حينما يتلو السور القصار ويتساءل ما هو المحور فيها. لماذا؟ لتواتر البصائر التي جاءت مفصلة في الطوال من السور ومختصرة وفي نفس الوقت واضحة في قصار السور. وهذه من آيات الله في كتابه، أننا حينما نقرأ القرآن نجد سورة قد تكون جدا قصيرة ولكنها تحتوي على ذات البصائر. في عالم الخلق كذلك، ربنا سبحانه وتعالى خلق الفيل وخلق البعوضة، والبعوضة فيها كل ما عند الفيل وزيادة، لأنها تطير والفيل لا يستطيع أن يطير، وللبعوضة 100 عين وللفيل عينان فقط. هذا من خلق الله، هذا خلق الله. كما في خلق الطبيعة كذلك في آيات الذكر الكريم. وهذا يدعونا إلى أن نحفظ هذه الآيات ثم نقيسها بالآيات الأخرى التي نقرأها في سائر السور القرآنية الكريمة ونستنتج منها البصائر التي نحتاجها. فما هي إذن المحور أو المحاور التي نجدها في سورة الضحى؟ يبدو لي أن المحور إما في قوله سبحانه وتعالى ما ودعك ربك وما قلى، وإما في قوله سبحانه وأما بنعمة ربك فحدث. كيف؟ قبل كل شيء لابد أن نعلم بأن هذه السورة الكريمة فسرت تفسيرات كثيرة وسنقرأ بعضها حسب الروايات، ولكن لكي لا تكون بعض التفسيرات الموجودة للسور القرآنية حجابا دون التدبر في أعماق هذه الآيات، نقول نحن لا نتخذ تلك التفسيرات بمحمل أنها الوحيدة. يعني القرآن نزل صحيح، هذا تفسير صحيح، ولكن هناك تفسيرات أخرى أيضا صحيحة. هذه يجعلنا إحنا في حرية في التدبر في القرآن والاستفادة من آياته الكريمة، ولأن القرآن له بطون إلى 70 بطنا وكل إنسان يستطيع أن يستفيد. القرآن مثل البحر، كل واحد يأخذ من البحر ما يحتاجه من الماء وبمقدار الظرف اللي يمتلئه بالماء. القرآن يبدأ هنا في الضحى هذه السورة الكريمة بالقسم، وهنا يتساءل المرء لماذا ربنا يقسم على الطبيعة، الشمس والقمر والليل والنهار وإلى آخره، ولا يجوز لنا ولا يجوز لنا أن نقسم. يعني احنا ولو كان الناس يحلفون بس من الناحية الشرعية لا يجوز الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ ليش نقول وهذا اليوم وهذه النعمة وهذا الصباح وهذا كذا؟ ليش؟ لأننا حينما نحلف بشيء كأنه نعطي صبغة قدسية، قدر من القدسية في هذا الشيء، وهذا قد تتحول مع الزمن إلى تقديس غير الله سبحانه وتعالى وتهليئه غير الله، وهذا خطأ. ولكن الرب حينما يقسم بشيء فربنا سبحانه وتعالى يعطي القيمة، ما يأخذ قيمة، يعطي قيمة لذلك الشيء. وشنو فائدة هذه القيمة؟ فائدة هذه القيمة إلي وإلك نقول ربنا يقول أيها العباد افتحوا عينكم على هذه الطبيعة من حولكم، افتحوا عينكم على الضحى وعلى الليل إذا سجى، وافتحوا عينكم على الأفلاك، يعني يجعلنا نحن نستوعب دروس الطبيعة لأنه يعطيها القيمة. الشمس احنا عايشين الشمس موجودة، لكن ربنا يقول لنا والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فيخلينا احنا نفهم بأنه هذه الآيات الإلهية لها رمزيتها، لها قدسيتها، لها قيمتها، ولها دروسها وعبرها. إن لله عز وجل أن يقسم من خلقه بما يشاء، وليس لخلقه أن يقسم إلا به. طيب الضحى متى؟ الضحى فترة من الفترات المهمة في حياة الإنسان، حينما ينتشر ظل الشمس على الأرض، الأشعة في كل مكان، والطبيعة تستيقظ. سبحان الله، نحن بعض الأمور لا نراها، اللي نشوفها نشوف الطيور تتحرك، الحشرات، الدواب كلها تتحرك، ولكن اللي لا نرى أن الأشجار أيضا في الضحى تنفتح وتتحرك، وحتى بعض الأشجار وبعض الأزهار والورود ما تتفتح إلا بالنهار وبالشمس، وحتى خلايا جسمنا، يعني علم الطب يقول للإنسان أنه أول الصبح أكل المقسوم، لأن هذا الطعام اللي أول الصبح أنفع. لماذا؟ لأن الجسم يتطلبه. يعني أذكر في واحد طبيب كان يقول بين الطلوعين الخلايا كلها تلطم وتزع على رأسها تريد أكل، إذا ما أعطيت ما تسكت. يعني أفضل وقت للطعام هذا الوقت، الجسم يستفيد. وعادة هؤلاء اللي يأخرون الإفطار، خصوصا الأفراد اللي يأخرون الإفطار في أيام العطل، سائر الأيام يأكلون من وقت، في أيام العطل يتأخرون يصابون بالبدانة حسب الإحصاءات الرسمية. والليل إذا سجى، الإنسان بعد نهار طويل يحتاج للراحة، أنت تحتاج للراحة، تأوي إلى فراشك، والسجى يعني السكن، ولكن حتى خلايا جسمك هم بحاجة إلى راحة. بعض الغدد في الجسم ما تشتغل بالليل وبالظلام. والليل إذا سجى، ربنا يذكرنا بمدى معنى الليل. طيب كما في الطبيعة كذلك في معنويات وفي ما يرتبط بالوحي، القرآن الكريم كان ينزل الوحي، الناس كانوا يستوعبون الوحي ولكن لم يكونوا يحصلون على ما في الوحي من حقائق، فربما ربنا سبحانه وتعالى كان يعطيهم فرصة لكي يستوعبوا هذا الوحي. فالضحى هو وقت نزول الوحي، والليل إذا سجى وقت انقطاع الوحي. ذلك في آية كريمة ربنا يقول: كذلك نثبت به فؤادك ونزلناه تنزيلا. إنما خلينا الوحي بين فترة أخرى حتى تستوعبوا، المجتمع يستوعب هذا الوحي. ولذلك مرة واحدة ربما هذه أيضا فت قضية. يعني إذا أنت تلقي محاضرة 5 ساعات، تلقي 5 ساعات ما يخالف، عندك قدرة عندك همة لا بس، بس الناس القاعدين ما يستفيدون، ربع ساعة نصف ساعة يمكن يستفيدون، بعدين يصير كلامك كالأكل على الشبع ما يستفيدون. فلازم أنت تعرف متى تقول ومتى تسكت، وتعطي فرصة للناس حتى يفكروا. لذلك ربنا قال: ما ودعك ربك وما قلى. التوديع يعني التوديع النهائي، قلى يعني التوديع المؤقت. يعني تعبير قلى يكون معنا تعبيرنا الحالي زعل يعني. فلا، الله ما ودعك، إنما أخر الوحي عنك لفترة لسبب من الأسباب. فمو لما تأخر الوحي أنت رأسا تقول انتهى. هذه الآية فسرت في روايات وفي كلمات المفسرين تفسيرات شتى، ونقرأ بعضها، ولكن ليس بالضرورة كذلك. لماذا؟ لأن القرآن نزل بصيغة إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني الكلام موجه ظاهرا للرسول، ولكن في الحقيقة شنو؟ لكل إنسان يقرأ القرآن. فإذا قرأت القرآن أنت أيضا معني. أما إذا قلنا هذه الآية لا تعنينا، وذيك الآية بس في من نزلت الآية فيه، هذا نخلي القرآن شنو؟ نخلي القرآن بعيد عن الواقع. أول شيء أنه أول هذا في التفسير، أول سورة نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي سورة العلق، وسورة الضحى كما في هذه التفسير جاءت ثانية سور القرآن. الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام في تفسير السورة أن جبرائيل عليه السلام أبطى على رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه كانت أول سورة نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم أبطى عليه. فقالت خديجة رضي الله عنها: لعل ربك قد تركك فلا يرسل إليك. فأنزل الله تبارك وتعالى: ما ودعك ربك وما قلى. في حديث آخر مذكور في مجمع البيان قال: قالوا لرسول الله: ما ينزل عليك الوحي يا رسول الله. المسلمين شافوا النبي ما قال لهم، ما قال لهم سبب من الأسباب. فالرسول قال لهم: وكيف ينزل علي الوحي وأنتم لا تنقون برامجكم، يعني أصول أصابعكم، ولا تقدمون أظافركم. ولما نزلت السورة قال النبي جبرائيل: ما جئت حتى اشتقت إليك. فقال جبرائيل: وأنا كنت أشد إليك شوقا ولكني عبد مأمور، وما نتنزل إلا بأمر ربك. أما فكرة أنه سألوا النبي أشياء والنبي تأخر عليهم، هذا أنا ما أرتاح لذلك ما أنقلها. إنما القضية اللي نحن نستفيد منها من هذه الآيات الكريمة أنه تأخير الوحي ليس كذلك. ثم هناك شيء آخر في دعاء الافتتاح، كلمة حول أنه الإنسان يعاتب على ربه أنه ليش أبطأ عليه الاستجابة لدعائه. لكن يقول الدعاء ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. ممكن تأخير هو فشل. بعض الأحيان إحنا نريد فشي في وقت، هذا الوقت مو مصلحة، لا مصلحتي لا مصلحة المجتمع. ثم مو أنت وحدك هو، أنت عندك مجتمع، هذا المجتمع عندك كذا. فقصة ما أدري مدى صحتها، فواحد من علماء طهران الله يرحمه توفى أعرفه، هذا فمرة كان رجل جيد ويقال أنه كان مستجاب الدعاء. بالصيف دعا الرب سبحانه وتعالى أن ينزل المطر. قال ليش؟ قال شفت الناس هلكوا من الحر، خلي في مطر يجي. مطر يجي صار سيل، واربعين خمسين واحد ماتوا. يعني المطر مو كل وقت، مو بالضرورة أنت الله يستجيب دعاك، لأن أنت واحد، أكو ناس آخرين، أكو مصالح الآخرين. فلا تفكروا تأخير شيء، سواء تأخير استجابة الدعاء أو شيء، هذا في مصلحة الإنسان، قد لا تكون مصلحة الإنسان، بالعكس التأخير هو الله مقرب. هاي المرة كانت حامل وكلفت من قبل آل فرعون من تحمل، فتحمل ثقيل إلى السطح عبر درج. آل فرعون كان يسخرون بني إسرائيل، وصل نسائهم يستحيون نسائهم يسخرون في أعمال البناء وكذا. القبطي كان قاعد يباوع، بس بني إسرائيل كانوا يكدون خصوصا نسائهم. وهاي الحمل ثقيل وهي حامل صعدت على الدرج ووقعت، فرفعت رأسها إلى السماء، قال أنائم أنت يا رب؟ يعني هاي حالي أنا حامل ووضعي هالشكل وهالمقدار حملوني وقعد، ما أدري أسقطت ما أسقطت ما أدري شلون. راحت الأيام، جت الأيام، راحت الأيام، جت الأيام، هاي صارت عجوزة وكانت جالسة على النيل تغسل هدوم. وإذا فالجسد بالماء يطوف طائف عن ماء، والأمواج تجيبه تجيبه تجيبه، وصل هذا الجسد قدامها. شوف هذا فرعون، جسد فرعون. فجاء النداء لسنا بنائمين، أنا مو نايم. متى هذه طالت الفرصة؟ 40 سنة من يوم اللي وقعت إلى يوم اللي شاف. طبعاً هذه فيها مقدمات وفيها أمور. وأعتقد هذه الآية ما ودعك ربك وما قلى، مو نيأس كلما تأخر علينا شيء ونصاب باليأس وبالإحباط، لا، الله حكيم وهو لا يودع عبده ولا يتركه ولا يزعل من عنده، يعطيه النعم التي يحتاجها. وبعدين قسم من الأدعية ما تفيدك، ولا الآخرة خير لك من الأولى. أتشوف الدنيا قسم الله يأخر، أن الله يؤخر استجابة الدعاء للمؤمن، حتى أن المؤمن يوم القيامة يتمنى لو كان كل أدعيته ما استجبت حتى يحصل الدرجات في الآخرة. أنت الآن تشوف الدنيا آخرة أعظم. يعني حتى بحديث اللي أنا قرأته، ما أدري وين قرأته، أنه الله سبحانه وتعالى يعطي للنبي قصرا من ألف ألف قصر، عارف يعني مليون. طبعا الناس ذاك اليوم مليون ومليار وكذا ما كانوا يعرفون، فكانت تجيهم هذه الكلمات، وربنا يعطي هذه لعباده الصالحين. ومن هذا الحديث التالي لا بأس بتلاوته هنا، أنه دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما على فاطمة عليه السلام وعليها كساء من ثلة الإبل. ك كانوا قلة الإبل أو صوف الإبل، فالشيء كان غير مرغوب فيه لأن خشن بالنسبة للجسم، خشن، بينما بقية الصوف أفضل. كأنه وهي تطحن بيدها وترضع ولدها، يعني كل الشغل كان بيدها، فدمعت عين رسول الله. إذا إحنا معرفتنا لفاطمة الزهراء معرفة محدودة، ولكن الرسول يعرفها. فدمعت عينها لما أبصرها، فقال: يا بنتاه، تعجلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة، فقد أنزل الله علي ولسوف يعطيك ربك فترضى. خب سنجي على هذه الآية، إن شنو الله يعطي لرسول الله؟ هي هذا القصر اللي ألف ألف قصر، كل قصر بها كل ما يحتاجه الإنسان، قد تكون هذه صحيح، ولكن الشيء الأعظم كما يقول الإمام الصادق في هذا الحديث: رضا جدي، يعني جده محمد، ألا يبقى في النار موحد. يعني ما دام شخص واحد موحد في النار، النبي عنده قلق، رضاه أن لا يبقى في النار رجل موحد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يشفعني الله في أمتي حتى يقول الله سبحانه لي: رضيت يا محمد؟ صلى على محمد. فأقول: رب رضيت. رواية أخرى: الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أجا إلى الكوفة وحكى ويا أهل الكوفة، وحكى لمن؟ لقراء القرآن. ديش الأيام هاي طبقة خاصة قراء القرآن. قال: إنكم تقولون إن أرجى آية في كتاب الله تعالى: قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هذا أرجى آية يعطي الإنسان الرجاء. قالوا: إننا نقول ذلك. هذا إيه فعلا كلش أقوى آية في الرجاء. قال: ولكننا أهل البيت نقول إن أرجى آية في كتاب الله قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. شنو الله يعطيه؟ في رواية أخرى أنها الشفاعة، ليعطينها في أهل لا إله إلا الله حتى يقول: ربي رضيت. هذه الشفاعة. طبعا هذه بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يبدو لي أن الشفاعة هي الوسيلة، كما جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الآخرة لدرجة لا ينالها إلا واحد فقط في هذا الكون كله واحد، وهي درجة الوسيلة: فادعوا ربكم لكي يعطيني إياها. ويبدو الوسيلة هي الشفاعة باعتبار وسيلة. أما بالنسبة إلي وإلك، لازم نعرف أنه مو كل الدنيا للدنيا، قسم من الدنيا أعمل للدنيا ما يخالف، بس قسم للآخرة. آخرة كم؟ هسه في الواحد عنده بيتين، بيتين هنا بيتين هنا، يقسم ما عنده من المال، قسم هنا يصرفه، قسم هناك. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. تصوري أنه ليس هناك من أهل الصلاح والفلاح من المؤمنين يوم القيامة، ليس هناك إلا راضي، لأنه ما يبقى أي إنسان حاجة في قلبه. حتى أن الجنة درجات، درجات بين الدرجة والدرجة كما بين الأرض والنجوم، درجات، بعضهم في الدرجات الدنيا وبعضهم في الدرجات العليا. أهل الدرجات العليا إلهم حق ينزلون زيارة أهل الدرجات الدنيا، ولكن أهل الدرجات الدنيا ممنوعين عن السفر فوق. ليش؟ حتى لا يطمعوا، حتى لا يصير عندهم في غضاضة. لا، الله يعطيهم كل شيء حتى يرضيهم، بالتالي بكل معنى الكلمة يرضيهم، حتى يتهنئهم العيش. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وحق محمد وآله الطاهرين.